الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وتوقفنا عند قول الشارح رحمة الله عليه والعلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، قال: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، يعني إلى العقاب، قد يكون عن طريق السيف بالمقاتلة، وقد يكون فيما دون ذلك على حسب تلك الضلالة التي وقع فيها ذلك الشخص، فقد تكون الضلالة من قبيل الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وقد تكون من قبيل الامتناع عن بعض أركان الإسلام، فإن من امتنع عن شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل حتى يرجع إلى الدين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال: وقال أيضا رحمه الله تعالى، وقد قضى عز وجل أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فإن هناك من الناس بل لا ينتفع بالوحي بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل، فلا ينزجر بزواجره ولا يستقيم مع أوامره فلا ينتفع بالوحي، فبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الحديد في بأس شديد تصنع منه الأسلحة ويقاتل فيها من لم ينتفع بالوحي، ومن أبى واستكبر عن اتباع الوحي فيقاتل فيها، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فمن لم ينتفع بالبيان بالحجة والبيان فإنه ينزجر بالسيف والسنن. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة، قال: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. الذي يحب الرياسة هو يسعى في حظ نفسه، والذي يحب الإمامة في الدين والدعوة إلى الله عز وجل فهو معظم لأمر الله، لا يريد حظ نفسه وإنما يريد تعظيم شعائر الله عز وجل، فيحب الإمامة في الدين من أجل أن يدعو الناس إلى الخير وأن يكون قدوة للناس في الخير، لا لحظ نفسه لكن من أجل يتبع الناس الخير. ففرق ما بين حب الإمامة في الدين وبين حب الملك والرياسة. حب الإمامة في الدين محمود، وحب الملك والرياسة من حظوظ النفس من الأمور المذمومة والعياذ بالله. وكما سبق أن غاية من ملك أن يكون مثل فرعون، هذا غاية من أراد الملك أن يكون كفرعون والعياذ بالله، وغاية من أحب الدنيا والمال أن يكون كقارون، وأما من أحب الإيمان في الدين فقدوة الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، قدوة خير الخلق. قال رحمة الله عليه: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به من أجل هذا المعنى، لا لحظ نفسه وإنما من أجل أن يأتموا به، فهذه نية صالحة لأنه أراد بذلك الخير، وما أراد الرياسة والملك على الناس والتعالي على الخلق. تلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما أنا أراد مثل هذا الخير، فهذه نية صالحة. قال: فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس قليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويختف أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه، والإمامة في الدين عون على ذلك. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والشاهد أنهم دعوا الله بهذا الدعاء: واجعلنا للمتقين إماما، نعم هذا هو المراد. وبعض الناس يفهم أو يحتج بهذه الآية على الإمامة في الصلاة، يطلب ويحرص على الإمامة في الصلاة ويقول الله يقول واجعلنا للمتقين إماما، هذا كلام غير صحيح والاستدلال في غير موضعه. فلا تدخل الإمامة في الصلاة في هذه الآية واجعلنا للمتقين إماما، لا تدخل في هذه الآية. وقد كان بعض من مضى يجتنب الإمامة إذا وجد غيره ممن يقوم مقام ذلك وليحتجون بمثل هذه الآية ويستدلون بها، هذا وضع للشيء في غير موضعه. واجعلنا للمتقين إماما. قال: فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن ييسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتمر متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، ودعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤال أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما ناله بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة، ولما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم وساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، وهذه النيات فاسدة. وربما من أحب الملك والرياسة ربما يحوج الناس إليه حتى يذل بين يديه والعياذ بالله، ويتلذذ بتذلل الناس بين يديه، يسعى في المضايق عليهم وفي الشدائد حتى يرجع إليه ويذل بين يديه، وهو يسعى بعد ذلك في تفريج كرباتهم. وهذا هو الظلم بعينه، والبغي في الأرض والفساد في الأرض والعياذ بالله. وهذا مرض خطير فتاك، ولهذا جاءت الأدلة في النهي عن طلب الملك والرئاسة لما في ذلك من المفاسد الكبيرة والعظيمة على الدين. قال: مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والعصبية والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، بهذه المفاسد والعياذ بالله. قال: ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنل إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمل هذا في سكرات الملك، وإلا هم واقعون في مفاسد كثيرة. هذا في من سعاه وأراد ذلك، بعكس من لم يرد ذلك ولم يسعى لذلك كحال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، فإن ما قاموا به هو الحق بعينه، لأنه ما أراد الملك والتعالي على الناس، وإنما ألجوا إلى ذلك وأرادوا بذلك إقامة الدين، فأعانهم الله عز وجل، وكان هذا من فضائلهم ومناقبهم ما قاموا به من الخلافة، كان هذا من مناقبهم وفضائلهم، لأنهم ما أرادوا العلو في الأرض ولا كانوا طالبين وحريصين على الملك والرئاسة رضي الله عنهم أجمعين. قال: ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبينوا فسد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر، لأن المتكبرين يحشرهم الله عز وجل على هذه الصفة والعياذ بالله. قال: يطأهم أهل الموقع بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، كلام نفيس عظيم يدل على عظيم هذا الفساد الحاصل ممن يحب الملك والرئاسة. لكن كما قلنا، من اضطر إليها وألجأ إليها من غير اختيار منه ولا طلب لذلك ولا استشراف، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه فيحصل الخير على يديه، وينتهي ويجور الشر كحال الخلفاء الراشدين كما قلنا رضي الله عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قالوا له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والشاهد في أول الحديث فليكن أول ما ندعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فنحن في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر سنة 9 عند منصرفه من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك. وأخرج ابن الساعد في الطبقات عنه واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام من فضائل معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرسل كان يرسل من كان عالما، وهذا يدل على فضله على فضل معاذ رضي الله عنه وأنه من أهل العلم والفقه في الدين. قال قول إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم. وهذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يدعو شخصا لا بد أن يعرف حاله، يعرف حال المدعو الذي يدعوه، فإن أسلوب الدعوة تختلف باختلاف الناس، فدعوة الجاهل ليست كدعوة من كان عالما، والعالم يحتاج إذا وقع فيه خطأ يبين له الخطأ ليس معصوم. وهكذا دعوة المعاند ليست كدعوة غيره، ودعوة كبراء الناس ما هو كدعوة غيرهم. كل شخص يحتاج إلى أسلوب معين في دعوة إلى الله عز وجل، فيحتاج الإنسان أن يكون عنده بصيرة في حال المدعو، بصيرة في العلم الشرعي في الحلال والحرام ونحو ذلك، وبصيرة أيضا في حال المدعو، وبصيرة أيضا في طريقة الدعوة. طريقة الدعوة فإن هناك من الناس من يحتاج إلى لين في دعوته، وهناك من الناس من يحتاج إلى شيء من الشدة، لا ينزجر إلا بالشدة والغلظة عليه، ولا ما ينزجر. بعض النفوس ما يتناسب معها اللين، تحتاج إلى شيء من الشدة حتى تنزجر، وهناك من يحتاج إلى رفق ولين، وهناك من يحتاج إلى موعظة حسنة، هناك من يحتاج يدعى بالحكمة، ومنهم من يحتاج أن يجادل. فيحتاج الداعي الله عز وجل إلا بصيرة في هذه الأمور، بصيرة في حال المدعو، وبصيرة في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وبصيرة في الدين، وعنده بصيرة في الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة والتوحيد والشرك، بصيرة في دين الله عز وجل. بهذا يحصل النفع في دعوة إلى الله عز وجل، أما هكذا يذهب عن عمى فإن هذا يضر أكثر مما ينفع. قال وقال الحافظ هو كالتوطئ للوصية ليجمع همته عليها، تكلمون القوم اللي سيأتي إليهم حتى يكون ذلك توطئ له إلى أن ينتمه إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له فيما يأتي بعد ذلك. قال قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال شهادة رفع على أن الاسم يكون مؤخر وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس، وهنا في أن أول واجب هو التوحيد خلاف لما عليه علماء الكلام، أن أول واجب عندهم النظر، ومنهم من يوجب الشك ثم بعد ذلك يكون النظر، أي بعد الشك يشك في الله عز وجل والعياذ بالله يقع في الكفر، ثم بعد ذلك يتجه إلى النظر في إثبات الخالق وما له من الألوهية والربوبية ونحو ذلك. قال قول في رواية أن يوحد الله هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة، وهذا يدل على أن الأصل في التوحيد إذا ما أطلق أن المراد به توحيد العبادة، هذا هو الأصل. لذا جاءت الرواية إلى أن يوحد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد إذا أطلق المراد به توحيد العبودية، شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وفي رواية: فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله. وعبادة الله تكون بالتوحيد، وإلا فهي مردودة ولا تقبل عند الله عز وجل. قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري: فقد ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بس في شهادة لا إله إلا الله. طيب، وهذا فيه على أنه لا يكتفى بمجرد شهادة التوحيد فقط في دعوة الكفار، لا يكتفى لهم بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله، خلاف لما يقول بعض من تقدم بعض العلماء، يرى أنهم يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا جاءوا بها أمروا بما بعدها من شهادة أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وسائر أركان الإسلام. لكن الصحيح أنه لا بد منهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولا يدخل الكافر في الإسلام إلا بهما، فهما مفتاح الإسلام، لا بد من الإتيان بهما. ولا يقال أنه دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله ثم يطالب بسائر أمور الإسلام، بل لا بد منهما. وهذه الرواية تبين ذلك: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. تكون بعض الرواة يختصر على الجملة الأولى فقد ذكرها غيرهم من الرواة وهو حديث واحد، وبعض يتمم البعض ويظهر بهذا المعنى ويستبين، وأنه لا بد من الإتيان بالشهادتين ابتداء. قال: قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. وأركانها كم؟ ها، ركنان، وهما النجم والإثبات. قال: قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باستماعها، لا تنفع قائلها إلا باستماعها. أحدها العلم المنافي للجهل، وهذا شرط من شروط لا إله إلا الله. والذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله لما يعرف معنى التوحيد فلا يتصور منه التوحيد، وما يدري ما هو التوحيد، كالقول في سائر ما أمر الله به من الواجبات. الذي ما عنده علم بكيفية الصلاة لا يمكن أن يصلي صلاة صحيحة، ما عنده علم بكيفية الحج ما يمكن أن يحج حجا صحيحا، وهكذا ما عنده علم بمعنى التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله لا يمكن أن يوحد توحيدا صحيحا ويسنب الشرك. فهذا شرط لا بد منه، وهو شرط العلم. قال: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك. واليقين ما أقول من يقن الماء إلى السقر، فهو أعلى مراتب العلم. نعم، اليقين من أعلى مراتب العلم. فالعلم شرط، ولا بد في العلم أن يصل إلى هذا الحد، أن يصل إلى حد اليقين، يعلم معنى لا إله إلا الله عز وجل، ويكون هذا العلم ما فيه ريب، ما فيه شك في قلبه واضطراب، بل يستيقن معناها بالكلمة، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ما يكون عنده شك في هذا الأمر والارتياب. إذا لا يكفي مجرد العلم، لأن العلم قد يكون فيه يسحب شيء من الشك والارتياب، لابد في العلم أن يصل إلى حد اليقين. قال أحد العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد، فيقبلها بقلبه وهكذا بلسانه يتلفظ بها مع قبول القلب، وما ينفع مجرد التلفظ، لا بد أن يتلفظ بها ولا بد أن يقبلها بقلبه، ولا يكون حاله كحال المشركين الذين علموا وما قبلوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، نعم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فعلموا معناها وأنها تدل على أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لكن ما حصل منهم القبول، لا قبلوها بقلوبهم ولا بألسنتهم، ردوها والعياذ بالله. فلا يكفي العلم إذا ما في قبول، فإن المشركين كما علمنا علموا لكنهم ما قبلوا. قال الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، ينقاد لهذه الكلمة بجوارحه فيستقيم على التوحيد ويفرد الله عز وجل بالعبادة حقيقة، فيصلي لربه ويصوم لربه ويحج لربه ويستفسر العبادة لله عز وجل ويترك دعاء غير الله عز وجل والنذر لغير الله ويترك صرف العبادة لغير الله عز وجل، فينقاد بجوارحه. ما يكفي القبول باللسان والقلب فقط من غير انقياد، لابد من قبول ومن انقياد، والانقياد ملازم للقبول، فإنه من قاد إلا بعد أن قبل هذه الكلمة، كما أن اليقين له بينه وبين العلم تلازم باعتبار أن اليقين ما حصله إلا بعد العلم بمعناها، فعلم بمعناها وأوصله العلم إلى اليقين، فبينهما شيء من التلازم بين العلم واليقين، وبين كذلك القبول والانقياد، بين القبول والانقياد. قال الخامس الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، وهذا عده المؤلف رحمه الله عليه من الشروط، والإخلاص لا بد منه، فإن هذه الكلمة كلمة التوحيد يقال لها كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد يقال لها كلمة الإخلاص، لكن الإخلاص قد يقال إذا نظرنا إليه باعتبار معناه، وهو معناه الشامل وهو إفراد العبادة لله عز وجل وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، فحقيقة الإخلاص هو التوحيد، يعني الإخلاص هو مدلول الكلمة، الإخلاص هو مدلول الكلمة، فقد يقال أنه بهذا الاعتبار لا يعتبر شرطا لأنه هو مدلول الكلمة، فمعنى الإخلاص لله، وش المراد بالإخلاص لله؟ جعل العبادة لله وحده لا شريك له، صرف العبادة وحده لا شريك له، جعل العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو مدلول الكلمة، مدلول النفي والإثبات في الكلمة. فإذا نظر إلى الإخلاص في هذا المعنى قد يقال هذا مدلول الكلمة فلا يعد شرطا، وإنما هذا هو مدلول الكلمة، هذه كلمة التوحيد، هذا معنى النفي والإثبات في كلمة التوحيد. فالإخلاص لله هو توحيد الله، ما تقول توحيد الله تقول الإخلاص لله، مثلما تقول لا إله إلا الله تقول إخلاص العمل لله، هذا هو مدلول الكلمة. وإذا نظرنا إلى أن هذه الكلمة لا بد من قائلها أن يقولها بإخلاص فيستقيم أن يجعل شرطا، يعني إذا تلفظ بهذه الكلمة رياء وسمعة ما كان مخلصا فيها لله عز وجل، هل يعتبر موحدا في تلفظ بهذه الكلمة؟ لا يعتبر موحدا، فإن هذا التلفظ غير مقبول، لأن الدافع له الرياء ولم يتلفظ بها مخلصا لله عز وجل فيها. فإذا نظرنا إلى الإخلاص عند التلفظ بها أنه يشترط في التلفظ بها من إخلاص أن يخلص لله عز وجل في تلفظه بها كما يخلص الله عز وجل في صلاته ويخلص الله عز وجل في صيامه، فإن هذا شرط من الشروط، فإن كلمة التوحيد إذا تلفظ بها العبد من غير إخلاص لا يقبل منه، لابد أن يتلفظ بها مخلصا لله عز وجل. لكن بقى المعنى الآخر، الإخلاص في سائر الأعمال، الإخلاص في سائر الأعمال يقول هذا هو مدلول كلمة التوحيد. الإخلاص في سائر الأعمال كون الإنسان يصلي لله ويصوم لله ويحج لله ويعتمد لله ويأتي في الطاعات لله عز وجل، هذا إخلاص في سائر الأعمال هو مدلول كلمة التوحيد. نعم هو مدلول كلمة التوحيد. أما الإخلاص في التلفظ بها بمعنى أنه يتلفظ بها من أجل الله عز وجل لا يتلفظ بها رياء وسمعة، فهذا يستقيم أن يجعل شرطا من الشروط. فعلى كل الإخلاص لا بد منه، لكن محل التأمل فيه بهذين المنظارين، هل الإخلاص يعتبر شرطا من الشروط أو أن هو مدلول الكلمة فلا يكون من الشروط، بل هذا هو مدلول الكلمة مأخوذ من النهي والإثبات، أو يراد بالإخلاص عند التلفظ بها. المسألة فيها مثل هذه الاحتمالات والله تعالى أعلم. قال الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب، لابد من الصدق فيها، فإن كان كاذبا فهم المنافقين الذين تلفظوا بها يقول لا إله إلا الله وهم غير صادقين أن الله عز وجل مستحق العبادة، يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والصدق موافقة الظاهر للباطن والباطن للظاهر، فمن تلفظ بها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فإنه كاذب وليس بصادق في قولها، فلا بد من الصدق. والصدق ملازم للإخلاص، الصدق ملازم للإخلاص، فالصادق في قول لا إله إلا الله يعتبر مخلصا ولا ما عنده إخلاص؟ يعتبر مخلصا لله عز وجل، فالصادق في قولها لا يكون صدقه إلا بإخلاص، ولا يمكن أن يكون صادقا في قولها وهو غير مخلص، فهما متلازمان. قال السابع المحبة المنافي لعدمها، فمن أبغض كلمة التوحيد فهو من الكافرين المشركين. وأما الشرط الثامن الذي ذكره بعضهم وهو الكفر بالطاغوت فهو كما عرفنا مدلول الكلمة مأخوذ من النفي والإثبات، فلا يظهر أنه من الشروط لأن ذلك هو مدلول كلمة التوحيد مأخوذ من النفي والإثبات، الذي هو الكفر بالطاغوت مأخوذ من النفي. نعم مأخوذ من النفي. وأما الإثبات في إفراد، نعم الإثبات فيه أن العبادة لله لكن هذا ما أخذ من النفي، الكفر الطاغوت ما أخذ من النفي، من قول لا إله هنا يحصل الكفر بالطاغوت. نكتفي بهذا والحمد لله.